السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، أينما كنتم أينما يصل إليكم أثير إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. ولأنك الحياة برنامجنا اليوم متخصص وتكملة ويكون جزءا آخر من حلقتنا المهمة حول أمراض القلب والمشاكل الصحية اللي بتواجه الحامل الذي تعاني من مشكلة من مشاكل القلب. طبعا بحسب الدراسات أمراض القلب تشكل 17.9 مليون حالة وفاة سنويا، وتؤثر على الحوام بشكل خاص، وتصنف منصة الصحة العالمية مخاطر القلب أثناء الحمل من منخفضة إلى عالية لتوجيه الرعاية الطبية اللازمة خاصة في الحالات عالية الخطورة، وتنصح بالمتابعة الدقيقة بينما الحالات المنخفضة مثل تضيق الصمامات الرئوية تعد من المشاكل الخفيفة الذي قد تؤثر بشكل سلبي على الحامل. طبعا الدكتورة سحر ستكون معنا في هذه اللقاء، ونذهب وإياكم مستمعينا إلى فقرة الاستطلاعات الميدانية، ثم نعود لفقرة الحوار مع ضيفتنا الدائمة الدكتورة سحر الجوفي.
نعم سمعنا شفنا هنا أمراض عندنا، كانت مريضة حامل ويوجد عندها تضيق في صمام القلب، كان بنسبة عالية جدا تقريبا 0.2 الميترال فالف اللي هو الصمام التاجي، كان ضيق جدا، والحمد لله يعني تم إعطاء تخدير نصفي مع متابعة مع طبيب القلب أثناء العملية، والأمور كانت جيدة والسير بشكل جيد.
مريضة تدخل استعانة بالطبيب أو استعانة بالقابلة أو استعانة بالمستشفى نفسه، فتدخل بمضاعفة حتى لو ما في بس القلب ولا في بأي مريض أي مرض، تمام. لكن أي مريضة عند القلب عند كده ضروري يتابع طبيب القلب، ضروري يتابع، بس هذه تعملها كأنها أسباب، الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى. فلما تأخذ علاجات حق القلب تدخل إنه يا رب أنا مستعينة بك، مش مستعينة بالعلاج ولا بالطبيب ولا بكذا، مش تدخلش بمضاعفات، لأن استعانة بالله وتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يقول جل في علاه فإذا مرضت فهو يشفين، فالشفاء شفاء الله سبحانه وتعالى. اللهم إنه إيش تتابع طبيب القلب تتابع كذا، وهذه كل أسباب.
عام قد حصلت مضاعفات للحامل مصابة بمرض القلب مثل ضيق تنفس شديد، فشل في القلب، وارتفاع ضغط الدم، وعدم في اضطرابة القلب مثلا. وأما طريقة العلاج متابعة المستمرة مع الطبيب والراحة وتقليل الجهد ضروري، أما وإعطاء أدوية مناسبة وآمنة للحامل. في حالة الشديدة قد يتم التنويه بالمستشفى، يعني الركود في المستشفى ترقد فترة لحتى يبدأ يستقر الوضع.
نعم الضغط العالي والسكر يؤثرون بشكل كبير على سلامة القلب والشرايين. الضغط العالي يمكن أن يؤدي إلى تلف جدران الشرايين، زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، زيادة خطر الإصابة بالجلطات أو السكتات الدماغية، ويمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي.
النساء اللي يكون عندهم أمراض بالقلب وتحمل مع الحمل قد يحصل لها مضاعفات مع الإرهاق. من هذه المشاكل ارتفاع ضغط الدم، خفقان القلب، يكون عندها مشاكل بالصمام، فهذا كله مع الحمل يؤثر سلبيا على صحته وصحة الجنين. فيتلزم قبل الحمل أو قبل التخطيط لحمل إن تتعالج وتراجع أموره عند دكتورة خاصة في هذه المواضيع هذه الأمراض عشان تضمن صحته وصحة طفله لتجنب الخطورة التي قد تحدث له، ويحتاج لمتابعة طبية مستمرة، يعني تجلس تراجع من فترة لفترة وتلتزم بالأدوية المصروفة له، يعني كل جرعة بوقته المناسب. وكمان ضروري أن ترتاح وتنام نوم كافي وتتغذى تغذية جيدة، وإذا كان في مضاعفات يعني شديدة تستدعي للجراحة هذاك يتطلب العملية.
فضروري أن الضغط يؤثر على القلب بسبب ضيق الشرايين، يحدث ارتفاع في الضغط، فضروري هذا الضغط أن يؤثر على القلب.
الضغط السكري يؤثر على الأم الحامل يعني بقوة، بعض الأحيان الضغط يعمل على ودمة رئوية، والضغط بعض الأحيان يؤثر على يعمل جلطة، أو الضغط يعني يؤثر على الطفل. بعض الأحيان يقوموا بإجهاض الطفل بوقت مبكر، مثلا تكون المريضة بالشهور الأولى، ويقوموا بمشجة سلامة المريضة، يعملوا المريضة إيش؟ يعملوا المريضة إجهاض مشان سلامة المريضة، ينزلون بوقت مبكر. والسكر يؤثر مكانه على الأم ويؤثر على الطفل. السكر يعمل يوزن كبير 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 للطفل، ما تقدرش الأم تولد به، يحصل تعضل للكتف، يحصل تعضل للكتف بسبب السمنة، يعني لأن الأم سكرية يخلق الطفل كبير، ويخلق الطفل كبير ويحصل له تعضل الكتف، بعض الحين يحصل له كسور بعظام الترقوة أو خلع في اليد بسبب هذا، أو بعض الحين توفي الطفل بسبب المضاعفات حق السكر، لأن الطفل يخلق كبير جدا ما يقارب بعض الحين 4.5 كيلو أو 5 كيلو بسبب أن الأم في المريضة السكرية.
إذن وهذه عودة بعد هذه الاستطلاعات مستمعينا في كل مكان. طبعا حياك الله دكتورة سحر من جديد.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
الله يحييكي دكتورة سحر. تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض المشاكل التي ممكن أن تصيب المرأة الحامل وتؤثر على حياتها وحياة الجنين بشكل خاص. دكتورة، أمراض القلب والأوعية الدموية، مثلا نسبة الوفيات على حسب الدراسات قد تصل إلى 38% من أصل الوفيات المبكرة قبل 70 عام. دكتورة، النساء في هذه الحالات، هل أمراض صلب الشرايين والأوعية الدموية ممكن تكون لها تأثيرات سلبية واضحة على حياة النساء خاصة أثناء فترة الحمل؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا ناقشنا الحلقة الماضية الحمل وأمراض القلب. نقدر نقول انه في هذه الحلقة نناقش أمراض الحمل والأوعية الدموية. طبعا مثل ما تكلمنا في الحلقة الماضية قاعد تكون مرتبطة ارتباط كلي مع كلامي اليوم. الحمل وقت حساس نوعا ما، ووضع حساس بيكون الجسم كله على أهبة استعداد واحدة، ويعني استعداد كامل لخدمة هذا الجنين. يعني القلب بيكون متأثر، الأوعية الدموية بتكون متأثرة، كلها الجسم ممكن يكون بيساعد هذا الحمل على التمام والوصول للنجاح. طبعا أثناء الحمل قد يحصل أنه في مريضة بيكون عندها مرض تصلب شرايين. طبعا عندما يحدث تصلب الشرايين هذا معناها أنه هذا الشريان على جداره بدأت تتراكم دهون وكوليسترول. لما يكون عندي الشريان هذا موجود وفي عنده تراكم للدهون والكوليسترول بيؤدي إلى ضيق وفقدان مرونة هذا الشريان. في حالة ما تكون هذه المشكلة موجودة والمرأة عندنا حامل، ممكن تدخل في مضاعفات وتدخل في مخاطر كبيرة، يعني منها ارتفاع ضغط الدم، تصلب الشرايين طبعا واحد من الأشياء اللي طبعا هي الشرايين أوعية دموية. ضغط الدم معناه حصول تضيق في هذه الأوعية الدموية، فتصلب الشرايين واحد من الأشياء أو واحد من عوامل الخطورة اللي ممكن توصلني إلى تسمم الحمل أو حدوث الجلطات الدموية اللي بتأثر على وصول الدم للمشيمة.
طيب دكتورة، ما هي مثلا التحذيرات أو المشاكل المرتبطة بتضيق الأوعية الدموية بالنسبة للنساء الحوامل؟
المشاكل المرتبطة بوجود مشاكل وعائية، نقدر نقول نسميها مشاكل وعائية، ممكن تعمل لي هذه المشاكل الوعائية نقص في تروية الدم للعضلة القلبية، أيضا ضيق تنفس بسبب هذا الأمر، ممكن المريضة بتعاني من ضيق تنفس. أيضا ممكن يحصل عند المريضة تورم أو احتباس للسوائل في الكاحلين أو في الساقين، أيضا بتحس المرأة أنه عندها في تورم مش عارفة إيش سببه. أيضا في موضوع مهم ممكن يحصل، أنه نسميها المضاعفات الجنينية. كيف مضاعفات جنينية؟ يعني مشاكل تدفق الدم ممكن تؤثر على نمو هذا الجنين.
طيب دكتورة، هل الأدوية مثلا أدوية تميع الدم مثل الأسبرين وغيرها، أدوية الصداع، هل لها تأثير على أو تفاقم من مشاكل المرأة الحامل أثناء الحمل؟
أنتي تقصدي المسكنات بشكل عام؟
نعم.
المسكنات طبعا مع يعني الحامل لما تكون، يعني أنا دائما أتكلم بهذا الكلام تقريبا في كل حلقة، لأنه غالبا بنناقش كل الأمراض وعلاقتها بالحمل. الآن أنا لما يكون في عندي حامل لازم قلنا تعمل ستوب لكل الأدوية اللي بتستخدمها من قبل، ولازم يتم تعديلها سواء كانت أدوية عادية أو أدوية يعني أدوية مسكنات. الآن إحنا عندنا مسكنات طبعا تنقسم إلى نوعين، نوع مسموح للحامل، نوع مضر على الحامل ولا تستطيع الحامل أو لا يجوز لهذه الحامل استخدامه. المسكن الوحيد اللي ممكن نقول للمرأة تستخدمه وأعراضه خفيفة أو ما فيش عنده أعراض ممكن يساعدها، أو هو نسميه الخيار الآمن، هو البارستامول. البارستامول ممكن تستعمل هذا الحامل لتخفيف الحمى، لتخفيف الألام، لتسكين الأوجاع لو موجود عندها. أيضا ممكن تستخدم في الحالات الطارة المورفين، غالبا في الحالات الشديدة اللي ما حد يقدر يتحملها مثلا. وأيضا تترك أي استخدام غير آمن للأدوية وتعمل على البديل، لأنه كيف آلية العمل؟ الآن شوفي آلية العمل بالنسبة للأدوية. طبعا المسكنات كيف بتعمل على تخفيف الألم؟ بتعمل تثبيط للإشارات العصبية اللي بتنقل الوجع. يعني هذه المريضة الآن عندها وجع في ركبتها وهي حامل، عندها مثلا أي مشاكل، فهي ممنوعة من المسكنات بشكل عام يعني لسلامة طفلها وسلامة حملها. المسكن هما بيوقفش الألم، وبيوقف العصب الناقل للإشارة حق الألم،
العصب نفسه
يعمل له تثبيط عشان تخف أعراض الألم لما يتم التشافي الذاتي لهذا الألم، أو عمل المضادات الحيوية على تشافي هذا الألم. بالنسبة للأدوية والحوامل، أنا أقدر أقول أنه يجب دائما استشارة الطبيبة أو الطبيب أو أي مقدم للرعاية الطبية قبل أخذ أي أدوية، خاصة في الثلث الأول من الحمل. هذه مرحلة الخطر اللي ممكن ندخل في مخاطر سيئة جدا لو كانت هذه المرأة سواء حامل عادية أو حامل مصابة بأمراض قلب، تدخل مثلا في اضطرابات، تدخل في مشاكل، ممكن الجنين يتأثر، ممكن نموه يتأثر، ممكن يدخل في مضاعفات أكبر بسبب أدوية بسيطة وعادية. فالمسكنات سواء كانت الحامل بتعاني من مشاكل قلبية أو وعائية، ولما أقول وعائية معناها الوعاء الدموي أو الأوعية الدموية، أو كانت هذه الحامل سليمة ومتعافية، لازم عند استخدام الأدوية خاصة المسكنات، خاصة الأشياء المتعارف عليها بتنقلها الثقافة المجتمعية للنساء الحوامل، بحذر شديد، ويجب استشارة طبيبتها أو طبيبها سواء طبيبة القلب أو طبيبة النسائية أثناء استخدام أي دواء. ليش؟ عشان تاخذ تحديد النوع الأنسب من الأدوية وتكون في إطار الرعاية الدقيقة، وبيعطوها البديل طبعا.
نعم.
بيعطوها البديل الأنسب والبديل في سبيل الحفاظ على صحتها وصحة جنينها.
عظيم جدا. إذن دكتورة نذهب وإياك والمستمعون إلى فاصل قصير ثم نواصل. إذن هذه عودة لكم مستمع أكارم، مستمع إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر، طبعا الكثير من العادات السيئة التي بتمارسها الحوامل بشكل عام، خاصة النساء اللي يعاني من أمراض القلب، هل التدخين أو الجلوس بجانب مدخنين أو تعاطي الغاز مثلا ممكن يؤثر بشكل سلبي ويؤدي إلى انتكاسة حالة المريضة، أم مثل ما يقول البعض يعني ما حصلش الأول شيء ما بيكونش في أثر أو تأثير بشكل مباشر؟
ليش هم كيف عرفوا أن الأولين ما حصل لهم شيء؟
بيربطوا هذا الشيء أنه تناول الغاز مش ما يأثرش تأثير مباشر على القلب، وهنا يعني إحنا نشي نعرف الأسباب. هل مثلا المادة الذي موجودة في الغاز ممكن تأثر على الجهاز العصبي أو الجهاز الوعائي، أو مثلا التدخين هل يؤثر بشكل سلبي على انسداد الأوعية الدموية؟
طبعا في المجتمع مغلوطات كثيرة جدا، وهم مش عارفين انه يعني انا الان لو تكلمت بصراحة شديدة مش اعتبر كلامي انه نقد، اتمنى انه يوصل الى يعني لما يقول لك خزني او دخني الاولين ما حصلش فيهم حاجة، طيب أنت إيش عرفك؟ إيش كانت أسباب الوفيات للناس الأولين؟ إيش عرفك إيش كانت يعني هذه الحامل اللي ولدت وجابت طفل مشوه، ما هو النشاط اللي كانت تعمله في حياتها عشان أثر وأنتج لنا هذا الطفل؟ أنا ضد هذه الأفكار، وضد بناء الأفكار على بعضها بدون معرفة الأساس الصحيح. بالنسبة لموضوع الجات، موضوع التدخين، موضوع التعاطي بشكل كامل، طبعا نتكلم عن خليه موضوع محايد شوية ونقول كيف بيأثر التعاطي هذا للمرأة الحامل المصابة بالقلب. الآن احنا عندنا انه عادة بنعرف انه اكثر الناس اللي بيكون عندهم نسبة دم عالية بيكونوا مدخنين. أن أغلب الناس اللي بيكون عندهم تصلب شرايين بيكونوا أشخاص مدخنين. أغلب الناس اللي بيكون عندهم زيادة في معدل ضربات القلب بيكونوا ناس مدخنين. أين الفكرة؟ الفكرة عندنا أنه التدخين هو مش التدخين كسلوك أو كأسلوب، لا، هو المواد اللي بتحتوي عليه. يعني الآن عندنا النيكوتين واحدة من المواد المكونة للتدخين، سواء كان التدخين سجائر أو شيشة أو غيرها. النيكوتين هذا موجود، النيكوتين بيعمل على زيادة ضربات القلب. لما بيزيد معدل ضربات القلب دائما بتأثر صحة الجسم كامل بشكل سلبي، فما بالك بالحامل. يعني الحامل في هذه اللحظة بتتأثر ويكون عندها نقص أكسجين في جسمها. نقص الأكسجين هذا ممكن ينتقل إلى الجنين ويكون الطفل هذا مصاب بنقص الأكسجين. أيضا الحامل المدخنة ممكن أنه تعاني من خطر الولادة المبكرة. يعني ليش؟ لأنه هي جسمها عنده حالة تهيج مستمر. أيضا ممكن الحامل المدخنة بسبب المواد الكيماوية، بسبب المواد الموجودة في تكوين السجائر، هذا بتعاني من أو بتحصل عندها مشكلة نقص وزن الجنين. أيضا حتى هذا الجنين بيكون في عنده مشاكل، إما مشاكل في النمو أو مشاكل في البنية العقلية أو مشاكل في البنية الجسدية، وبنتجاهل سببها، وسببها ممكن يكون لأنه الأم هذا مدخنة. خليني أحكي لش موضوع، يعني في واحدة من النساء اللي أنا أعرفهن أنه في المجتمع يعني في الحياة هي كانت مدخنة، ومدخنة من فترة مبكرة جدا، يعني من قبل حتى ما تتزوج. فلما كانت في فترة الحمل يعني بتقول لي أنه أنا تركت التدخين، قلت لها ما شاء الله مبروك كذا. قالت لي أما يعني عشان أمان طفلي وسلامة طفلي قررت أن أنا أترك التدخين من قبل ما أفكر في الحمل إلى بعد الولادة. قلت لها إن شاء الله أني تكون يعني خطوة لمدى الحياة، وإن لم تكن مدى الحياة فهي هذا إنسان صاحب الضمير، يعني اختارت الابتعاد عن الشر هذا أو عن اللي ممكن يكون السبب في أذية طفلها من قبل ما فترة ما تفكر تحمل إلى ما بعد الولادة أو ما بعد السنة الأولى من الرضاعة. ليش؟ عشان تجنب طفلها حدوث أي مشاكل. في قرارها هذا أنا فعلا احترمت جدا، وكان حتى شكلها كأنه هي أم فعلا
يعني
فاهمة،
أي أدركت أن مصلحة جنينها أو طفلها.
أوكي طيب، أنا وحدي عمل اللي أحب لنفسي، لكن لما يكون الأمر متعلق بحياة روح أخرى لازم واحد يوقف وقفة جادة مع نفسه ويقول أنا يمكن في هذا القرار غلط، لازم أراجع نفسي.
طيب دكتورة، هل هناك مثلا فترة زمنية موصى بها بين الحمل الأول والأحمال التالية في النساء اللواتي يعانين من مشاكل قلبية مثلا؟
كيف ما وضحي لي السؤال أكثر؟
بين الولادة والولادة القادمة، يعني كم الفترة التي موصى بها لتجنب مضاعفات المرأة التي تعاني من مشاكل قلبية؟
تقصدي بين الأحمال؟
نعم.
طبعا مريضة القلب على حسب شدة وحدة مرضها نقدر نحكم. طبعا في هذا المجال أنا أرى أنه يجب أنه تدرس حالتها مع طبيبها الخاص، وطبعا هي لازم تكون في فترة راحة، ولازم تأخذ المشورة قبل عمل أي خطوة أو قبل الإقدام على أي حمل. ولكن عادة أنا أنصح أنه تكمل سنة، سنة ونص أو سنتين ما بين تجربة والأخرى، لأنه يعني تسمح لجسمها بالتعافي من الحمل الأول. وفوق هذا قلت لش يجب مراقبة الحالة خلال الحمل وبعد الحمل وأثناء الولادة، من أجل تعرف يعني تأخذ نظرة مسبقة عن المستقبل. ممكن تبدأ يعني ممكن دائما في كل حمل يعني تعمل خطة للولادة عشان تعرف انه اين المخاطر، ايش اللي اشياء ممكن اقدم عليها انا عشان اقدر اقيس المرة الثانية ايش ممكن اعمل، او اتدارس مع طبيبتي كيفية ولادتي، كيف ممكن احتاج فترة انا بعد واطلع بوضع امن.
نعم. طيب دكتورة، مثلا خطة الولادة، خطة الوضع كيف بتكون، على أي أساس، ما الأسس الذي يتم على أساسها اختيار الطريقة المناسبة للولادة؟ هل هناك مضاعفات معينة ممكن أحيانا نخاف على المرأة منها؟ هل هناك اختيارات محتمة في بعض الحالات أنه ما فيش choice، يعني اختيار واحد هو الأمن والأسلم؟ كل هذا نحب نعرفه دكتورة، ولكن إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل. إذن عدنا لكم مستمعي الكرام بعد الفاصل. دكتورة تكلمنا قبل الفاصل عن ما هي خطة الولادة وما هي الخيارات المتاحة لمرضة القلب في هذه الحالات. تفضل.
استئنافا للحديث السابق، يعني مريضة القلب حركة حملها وولادتها بشكل عام يحتاج اهتمام خاص، ويحتاج نقدر نسميها step by step، يعني خطوات متتابعة ومنظمة لضمان صحتها وصحة الطفل. الأشياء اللي أنا ممكن الآن أقدر أشرحها أو أقولها، إنه هذه الحامل عندها أي إصابة أو مشكلة أو تشخيص لمرض في القلب، أولا يجب عليها أن تعمل تقييم شامل أو تقييم كامل حالتها الصحية مع طبيب القلب اللي بتتابع عنده. ليش؟ لأنه في هذه اللحظة هو يعرف ما هي الأشياء اللي لازم تعملها أثناء الحمل أو بعد الحمل. النقطة الثانية المهمة، طبيبة النساء والتوليد أو المختص بالتوليد لازم يكون في معها مراجعة كاملة عشان يتم بناء خطة الحمل والولادة. عمل خطة الولادة الواضحة لازم يكون من خلال تقييم الحالة الصحية، يعني مريضة القلب لازم تعمل الإيكو، لازم تعمل فحص الموجات فوق صوتية اللي هو الإي سي جي، لازم تعرف قدرة واستطاعة جسمها أنه يتغلب على مرحلة الولادة ويقدر يمشيها. أيضا نقدر نسميه الإدارة الآمنة للأدوية، يعني كل ما نقدرش نقول لحامل عندها مرض قلب اتركي أدويتش خاصة باستقرار حالة القلب، ولكن نقول لها تتأكد من أنه جميع الأدوية اللي بتتناولها صالحة للأم الحامل أو آمنة أثناء فترة الحمل. لازم ما تراجع كل أدويتها الحالية اللي بتستخدمها مع طبيب القلب ومع الطبيبة النسائية عشان تتجنب التأثيرات السلبية على هذا الجنين. لو دخلنا شوية شوية في الولادة نقول لازم عمل خطة لمراقبة هذا الحمل، لازم إجراء فحوصات دورية عشان نتابع صحة القلب وصحة الجنين وضغط الدم وحالة الحامل بشكل عام. إذا كانت الأمور بتصير بشكل إيجابي لازم نبدأ في التحضير النفسي والعاطفي، إنه هذه الأم لازم تتعلم كيفية التعامل مع المخاوف ومع القلق، ونعطيها مجموعة من الإرشادات النفسية عشان تعرف إنه هي تعدي بسلام. أيضا ممكن نعمل لها شرح من البداية، تكون في بداية الحمل نقول لها ممكن يحصل عندش ضيق تنفس، ممكن يحصل عندش شعور بآلام في منطقة الصدر، لازم تكون في عندها فكرة عن الأعراض اللي ممكن تلقاها وهي حامل أو مع الولادة. أيضا لازم نجهز حاجة اسمها emergency plan أو خطة الطوارئ. ما معنى خطة الطوارئ؟ خطة الطوارئ أنه أنا أكون مدركة أنه هذا المريض اللي أمامي مش زي أي مريضة، ولا هذا الحامل زي أي حامل، ولا أقدر أتعامل مع حالة هذه الحامل بتعامل عادي. لازم يكون في عندي خطة طوارئ أثناء الحمل وأثناء الولادة. ليش؟ لتفادي أي شيء ممكن يحصل خارج ما أنا خططت له. هذا هي هكذا. طبعا ونحتاج أيضا خطوة أساسية اللي هي خطوة الدعم العائلي. ما هي خطوة الدعم العائلي؟ من الزوج، من الأهل، من الأصدقاء لازم هذه الحامل أثناء عملية سيرها في الحمل والولادة تلقى دعم مستمر من حولها عشان تعدي هذه الفترة بأقل الخسارات، ويكون في تنسيق ما بين أكثر من جهة، مثلا طبيب القلب مع طبيبة النسائية للعبور بوضع آمن لهذه الحامل وجنينها.
طيب دكتورة، ليش أغلب الحالات يعني مثلا ممكن أنه ينصحوها بعملية ولادة قيصرية بدل الولادة الطبيعية، ويفضلوا تخدير النصفي على التخدير العام؟ ما هي هذه المسألة؟
طبعا هو على حسب الحالة، يعني كقيصري أو طبيعي بالنسبة لمريضة القلب، إذا كانت حالتها تستدعي إنه ما تقدرش تولد طبيعي أو الإجهاد اللي يحصل لها، في طبعا هي كلها أنا أسميها تدخل تحت بند اختيار نوع الولادة. اختيار نوع الولادة ما بيكونش بمزاج أو بحسب الرغبة، لا، أولا لازم طبيبها يحدد لنا وضعها الصحي، ظروف الحملة اللي مرت فيها، الأشياء اللي لازم إحنا نفهمها قبل هذا الكلام، بعدين تدخل في 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 اختيار نوع الولادة. طبعا الولادة الطبيعية قد تكون مجهدة للقلب أكثر من الولادة القيصرية، وممكن الولادة الطبيعية إنه تستغرق وقت طويل، من ما هذا الوقت الطويل يزداد الضغط على القلب، رغم إنه الولادة الطبيعية الأم بتكون فيها بتتعافى بشكل أسرع، بيكون عندها نسبة قليلة إنه تصاب بالالتهابات، بيكون عندها قدرة على العناية بطفلها بشكل سريع، ولكن أحيانا بنقول الولادة الطبيعية لا، ولازم إنه تولد قيصري. في مزايا للولادة القيصرية أثناء مشاكل القلب، إنه بنقدر نتحكم بوقت ومكان الولادة اللي ممكن نعملها لهذه المريضة. أيضا الولادة القيصرية في هذه الحالة، رغم أنت تعرفيني إنه أنا من مشجعي الولادة الطبيعية ومحاربي الولادة القيصرية، ولكن أحيانا في حالات مثل حالات مريضات القلب بتكون الولادة القيصرية أقل جهد من الولادة الطبيعية على هذه المريضة، وإحنا هدفنا تقليل الجهد وتقليل المشاكل اللي بتحصل نتيجة المخاض الطويل. يعني لما المرأة بتدخل في ولادة مطولة بندخل في مشاكل ثانية، فكيف أختار نوع الولادة؟ أولا لازم المريضة تتكلم مع طبيب القلب الخاص فيها، طبيبة النساء الخاصة فيها، بتناقش المخاطر والفوائد الموجودة في حالتها الصحية، بتعمل تقييم لحالتها الصحية بشكل عام، حالة القلب، ضغط الدم، قوة عضلة القلب، قدرة القلب على تحمل الوقت الطويل للولادة الطبيعية لو ولدت طبيعي، وبعدين بعد ما يتم دراسة كل هذه الأشياء في شيء اسمه المرونة في اتخاذ القرار. يعني بيكون القرار مقنع للأم وللزوج بما يتناسب مع التشخيص اللي قالتها الطبيبة أو قاله طبيب القلب مع طبيبة النسائية، يعني فالأمر بيكون مجموعة من الآراء والقرارات اللي بتتخذ بعد التقييم الشامل الحالة الصحية لهذه المريضة، وبيتم اتخاذ القرار المناسب للولادة في هذه الحالة.
عظيم جدا دكتورة. إذن لدينا سؤال، وهو كيف تؤثر مثلا الأمراض المزمنة مثل الأمراض المتعلقة بالقلب بالصمامات، خاصة تضيق الصمامات بالمرأة الحامل، وكيف تؤثر على الولادة بشكل خاص، ولكن سنناقش هذا بإذن الله بعد الفاصل. إذا المستمعين نذهب إياكم إلى فاصل قصير ثم نواصل.
الصحة تاج على رؤوس الأصحاء،
ولأنك الحياة فصحتك الإيجابية تهمنا. نناقش كل ما يخصك في هذا المجال مع الطبيب المختص.
يأتيكم الأربعاء ويعاد السبت من الثانية ظهرا وحتى الثالثة عصرا
على إذاعة رمز FM 97.7،
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن عدنا لكم مستمع كرم بعد الفاصل، مستمعي إذاعة رمز في برنامج لأنك الحياة. دكتورة سحر، طبعا كان سؤالنا قبل الفاصل، هل هنالك مشكلة تضيق الصمام لها تأثير بشكل مباشر على الحامل، أم أنها يعني في إجراءات معينة خلال الحمل وممكن تكون الإجراءات وقائية فقط ويعدي الحمل على خير؟
طبعا الأمراض المزمنة منها ضيق الصمامات واحدة من المشاكل الشائعة، وبتأثر على صحة القلب أولا، وبتأثر على صحة القلب بشكل أكبر أثناء الحمل. كيف؟ إحنا شرحنا في تقريبا في الجزء الأول من الحلقة، صح؟ آلية عمل القلب.
نعم.
وكيف القلب يضخ الدم عشان يغذي كل الجسم. فلما يكون في عندي ضيق في واحد من الصمامات أو ضيق مثلا في كليهما، بيزيد من خطر وجود المضاعفات أو المشاكل اللي قد ربما ما نقدرش نسيطر عليها. أيضا ضيق الصمامات بيعمل لي تغيرات كبيرة أو تغيرات ظاهرة في ضغط الدم، يعني وجود ضيق في الصمامات بيعمل لي تغيرات في ضغط الدم، بيزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. فهذه الأمراض المزمنة ممكن تخلني في ولادة مبكرة، ممكن تخلني في حدوث مشاكل في المشيمة، لأنه المشيمة الآن التروية الدموية قليل اللي عندها، ما بتاخذش القدر الكافي. أيضا ممكن وجود انخفاض في وزن الجنين، مشاكل بكل الأنواع. فوجود مشاكل في الصمامات ممكن يعرض هذه الحامل للإصابة بهذه المشاكل. ممكن أيضا تدخل في أعراض إضافية اللي هي ذكرناها سابقا، ضيق التنفس، الشعور بالإرهاق والتعب العام، آلام الصدر الموجودة بتأثر على نظامها الصحي وعلى جودة الحياة.
طيب هل ممكن دكتورة تكون أمراض القلب مثلا سبب في قرار ولادة مبكرة أو خروج الجنين قبل أوانه؟
أيوة، بتكون سبب في الولادة المبكرة وفي دخول هذه المرأة إلى ولادة مبكرة. واحدة من أهم أسبابها الولادة المبكرة. كيف هذا الكلام؟ الآن أنا ممكن أشرحه. أثناء زيادة الضغط على القلب، يعني أثناء ما هذه الحامل في حالة الحمل بيكون في ضغط على القلب، بيكون في تغير في معدل ضربات القلب، هذا الحمل بيتأثر. أيضا ممكن يرتفع ضغط الدم بالنسبة لجسم المرأة الحامل، من ما يؤدي لوجود ولادة مبكرة. الدماغ بعدين يرسل إشارات أنه خلاص ولادة، هذا الحمل أصبح خطر على الجسم. أيضا يعني ضيق التنفس، الشعور بالتعب العام، ممكن يعمل لي أوبن للسيرفكس يوكت مبكر، فبتدخل المرأة في خطر الولادة المبكرة. أيضا بيكون في يعني توقيت الولادة نفسه بيتأثر بالأدوية اللي بتستخدمها. فدائما المرأة اللي بتعاني من مشاكل القلب دائما بتكون معرضة للولادة المبكرة، ولازم إنه أي مريضة عندها مرض قلب وهي في حالة حمل ما تقوم بدراسة حالتها وإدارة حالتها مع أشخاص متخصصين عشان نضمن أقصى درجات الأمان خلال فترة الحمل.
طيب دكتورة، التغذية خلال فترة الحمل هل هنالك يعني مؤشرات على أن مثلا تغذية الأطعمة التي تمتلئ أو تزيد فيها نسبة الدهون تؤثر على صحة الحامل أثناء الحمل بسبب ضغط يعني الرحم على بقية الأعضاء، أم أن تناول الدهون بشكل معتدل قد يكون حل وسط في مثل هذه الحالة؟
طبعا دائما أنا بنتكلم عن التغذية وأهميتها للحامل والتغذية وأهميتها للخروج بحمل جيد. أما التغذية المناسبة لمريضة القلب الحامل هي تقريبا نفس السياق، ولكن في بعض التوصيات اللي تكون مختلفة. أنا أنصح دائما الحامل أنه تبتعد ابتعاد كلي عن الدهون أو عن أشياء فيها دهون غير صحية. تتناول الأوميغا 3، طبعا الأوميغا 3 واحد من الأحماض الدهنية اللي بيدعم جدا صحة القلب والدماغ، فبتعدي هذه الفترة وهي بشكل جيد. طبعا موجود في المأكولات، موجود في السمك، موجود في الجوز. أيضا الحامل اللي عندها مشاكل في القلب لازم تحرص، هي والحامل العادي والكل، يعني نصائح للجميع، إنه تأخذ الأدوية الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. أيضا أنصح بأخذ الحبوب الغنية أو الحبوب الكاملة مثل الشوفان والرز البني وغيرها. طبعا الأطعمة الغنية بالألياف، الأطعمة الغنية بهذه الأشياء أو البروتينات الصحية بتساعد على تحسين الجهاز الهضمي، بتزود الجسم بالطاقة، بتخلي هذه الحامل تمشي يعني مع الأيام وهي في وضع مستعدة لأداء وتكملة المهمة التي عليها. بشكل عام احنا بنمنع او بنقول لا يفضل لكل الناس، هذا النصيحة ما شديش للحامل وحدها او للحامل ومرضة القلب وحدها، لا لكل الناس، انه يجتنبوا الدهون المشبعة، يجتنبوا الأطعمة الغنية بالسكريات، يجتنبوا كل هذه الأشياء. طبعا الوجبات السريعة، الأشياء الجاهزة، الأشياء اللي فيها دهون متحولة، كل هذه الأشياء بتكون ضرر على الجميع، مش بس الحامل ولا بس مريضة القلب. أيضا الحامل المصابة بمرض في القلب أنصحها بعمل تحكم في الملح. لما بتعمل تحكم في الملح بتعمل لي تقليل للصوديوم، وبتتحكم بعدين بضغط الدم. ممكن تستخدم أعشاب، توابل، أشياء بديل للملح، وتشرب كميات كافية من السوائل. تعمل خطة للوجبات أن تكون وجبات قليلة متكررة. ممكن في لحظة من اللحظات نقول لها استشيري أخصائي تغذية عشان تعرفي الأشياء والاحتياجات الأنسب لك وللجنين في حالة الإصابة بواحد من هذه الأمراض.
عظيم جدا دكتورة، أشكرك جزيل الشكر على تقديمك هذه المعلومات المهمة والقيمة. أتمنى المستمعين أن يستفيدوا وقد استفادوا من الحلقات السابقة. طبعا نشكر أيضا مرسلة البرنامج ياسمين المعمري، شكرا أيضا من الإخراج والمونتاج سهيل محمد. تحياتي لكم، أنا أيضا من خلف المايك سهيل الخلقين، ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله.